هل أضرب المثال، لما الإنسان المسلم يقرأ القرآن في جلسة ويحفظ، ثم يقوم يغلق هذا المصحف أو يغلق الحديث النبوي، ثم يروح إلى مواطن الشبه أو إلى المعاصي، كيف؟
واضح واضح هذا الآن، واضح هذا مثل ما ذكرت لك عبدالله، هذا نفس سؤالك، لكن أنا يعني الآن أسألك مرة أخرى، إذا كان هو يأخذ أعمال القلوب ومفسدات القلوب، إذا كان الطالب يأخذ أعمال القلوب ومفسدات القلوب، ويأخذ الأمور المتعلقة بالعمل بالعلم والأمور المتعلقة بلقاء الله وبالدار الآخرة ومركزية ذلك كله، ثم هو لا يعمل بهذا العلم، ما الذي ينتظره هو حتى يعمل؟ لماذا يعني ينتظر شيئا خارجيا يأخذ بتلابيبه حتى يسلك به مسلك الطاعة؟ لماذا يحمل غيره عبء هذا التأخر والتخلف، التخلف عن موافقة العلم بالعمل؟ لماذا لا يحمل نفسه هو مسؤولية القيام بما علم؟ لماذا ينتظر من غيره أن يقوم هو هذا الغير بأن يسلك بالإنسان مسلك الاستقامة ومسلك التقوى؟ طيب يعني خلينا يعني إذا في الجواب عن هذا السؤال، أعتبر أن هذه هي النقطة الأولى. النقطة الأولى هي أن يستشعر الإنسان قول الله سبحانه وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، وأن الإنسان هو المسؤول عن نفسه وهو المسؤول عن العمل بهذا العلم. فلما يقول لماذا لا أجد نفسي تتحرك إلى الطاعة أو تنزجر عن المعصية، فنحن نقول داؤك هو نفسك، بمعنى أنه أنت يجب أن تنقل المعركة وتنقل المجاهدة إلى معركة النفس الحقيقية، فتجعل القضية قضية جهاد حقيقي، بمعنى أنه لا تنتظر أن النفس ستتحرك هكذا بسلاسة وسهولة، هذه مرحلة متقدمة في الطاعة تأتي مستقبلا، لكن في البدايات الإنسان لابد أن يسير بشيء اسمه الجهاد، جهاد النفس. إذا أنت ما استشعرت كلمة جهاد النفس ولماذا يعني سميت بالجهاد وحقيقة هذا الجهاد، ثم لا يكون واقع الإنسان متمثلا في هذا الجهاد للنفس وينتظر النتائج، فليعلم أنها لا تأتي. يعني الإنسان لن تأتي له أو تنزل عليه خلنا نقول الفتوحات الإلهية والهداية الربانية التي تجعل القلب مشرقا منيرا مهتديا قانتا خاشعا منيبا، إلا إذا بدأ هو بمبدأ المجاهدة. وأضرب لك مثلا، أنت الآن نفترض أنه في شخص الآن داخل في هذه البرامج وماشي فيها ويتعلم، ولكن عنده شيء من المعاصي التي خلنا نقول لا يختلف أنها معصية واضحة في الشريعة تخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل واضح، معصية لا يختلف فيها. هذا الإنسان يجد في قلبه محبة لهذه المعصية، وفي نفس الوقت هو يكره هذه المعصية لكونها معصية، لكنه يحبها لكونها شهوة، ولا يزال يقع في هذه المعصية، وفي نفس الوقت لا يتمنى أن يستمر فيها ويعود إلى العلم ويستمر وكذا، لكن قدر المجاهدة عنده لهذه المعصية لا يترقى لاسم الجهاد، وإنما عنده قدر من المدافعة، قدر من يعني قدر من الانصراف، لكن لا يزال يطأ نفس المواطئ التي توصله إلى هذه المعصية. يا أخي أنت تعرف أنه رقم واحد سيوصلك إلى رقم عشرة، تعرف أنه الخطوة هذه ستنتهي بها إلى الخطوة النهائية. يا أخي جاهد نفسك في الخطوة رقم واحد، لا يجاهد نفسه في الخطوة رقم واحد، يسترسل مع هواه، يسترسل مع نفسه، لا يسل سيف مقاومة الهوى ويصبر نفسه. شوف، واصبر نفسك، ولا يصبر نفسه في هذا الخندق، خندق مقاومة الهوى، جيد، ثم بعد ذلك يعني يرجع فيقول لماذا يحصل لي ذلك وكيف لا أقع في مثل ذلك. حقيقة القضية هي خلاصة الكلام الآن، النقطة الأولى والخطوة الأولى هي في المجاهدة، أن يظل الإنسان مجاهدا لنفسه، واحد. اثنين، هذه المجاهدة حين تكون صادقة وفيها استعانة بالله وتوكل عليه، المجاهدة طبعا لا تعني عدم الوقوع في المعصية، المجاهدة معناه أن الإنسان يغالب نفسه حتى يتخلص من الذنب ويجتهد في ذلك، هذه ثمرتها حين تكون لله وبالله، ثمرتها الحتمية بإذن الله تعالى هي الهداية. الهداية حين تأتي يتغير القلب، القلب الذي كنت تعرفه أنه يميل إلى تلك المعصية ويحبها من جهة كونها شهوة، نفس القلب يتغير، لم يعد يشم رائحة جاذبة من تلك المعصية. هذا حقيقي يا جماعة الخير، هذا ليس كلام كذا واحد تصوفي خيالي، ولا هذا كلام حقيقي. القلب يتغير إذا نزلت عليه الهداية، فلا يعود متعلقا بالمعصية التي كان متعلقا بها، يتغير. ومصداق ذلك قوله سبحانه وبحمده: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. شوف، وكره إليكم، يعني ليست القضية أنه فقط يجتنب الكفر والفسوق والعصيان، وإنما يكره ذلك. وهذا مشاهد في الواقع، تجد بعض الناس مثلا كلما من الرجال كلما شاهد امرأة مثلا يجد أن يعني كلما شاهد أقصد وهو يسير مثلا في الطريق أو شيء مما يضطر الإنسان إلى أن يكون فيه، كلما مرت بجواره امرأة أو رأى من هنا أو كذا يشعر بالمشكلة، ويعني عقله يذهب يمينا وشمالا وكذا وإلى آخره، ثم قد يتمادى هو ويعني يمد في هذا التمادي، ثم قد يقع في بعض المعاصي. إذا أنزل الله الهداية على القلب، أساس هذا التحرك يتغير أصلا، فيجد الإنسان لذته. شوف، ما أتكلم عن الصبر، أتكلم عن اللذة، يجد لذته في غض البصر، يجد لذته في غض البصر، ويجد كراهيته في أن ينظر إلى ما حرم الله بعد أن كان سابقا. هذا طبعا يصدق كذلك مثلا عن المواقع الإلكترونية الإباحية وما إلى ذلك، قد تجده سابقا متعلقا بمثلها ولا يستطيع أن يتخلص، وقلبه يميل إلى مثل ذلك، وبالكاد يجاهد نفسه بصعوبة، يعني مع التقوى والذكر والتوكل والحوقلة والاستغفار حتى بالكاد لا يشاهد يعني، لكن نفسه لا تزال متعلقة. هذا الآن يكون في مرحلة المجاهدة. مرحلة المجاهدة هذه هو مكلف يا عبد الله، مكلف تكليفا شرعيا يحاسب عليه يوم القيامة في أن يبتعد عن هذه المعصية. هو مكلف الآن، ما في أنه يقول واحد يقول ليش ما فلان أو ليش ما قلتوا، هو مكلف، هو يجب عليه في نفسه أن يبتعد عن هذا. هنا يكون في مرحلة المجاهدة، نفسه تريد وإيمانه يقول له لا يجوز، وما بين التعارض بين الإرادة الشرعية في النفس وبين الهوى تقع المجاهدة، فتقع هذه المجاهدة وتقع فيها صولات وجولات وإصابة، كأنك في جهاد حرب حقيقية، تخرج فيها بأشلاء ودماء، ويعني إما خاسر وإما مصابا وإما يعني منتصرا مكلوما أو منتصرا يعني بسلام. هذه المرحلة المجاهدة نتيجتها إذا صدق الإنسان فيها مع الله هي أن الله ينزل على هذا القلب الهداية، فيستنير القلب فيتغير، وتتغير اهتماماته وتتغير جواذب هذا القلب، الجواذب التي تجذبه، فلا تجده بعد ذلك يسكن إلا إلى ذكر الله، ولا تجده ينجذب إلا لما يرضي الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نصف ذلك القلب بالقلب المنيب، وربما تكون شاهدت محاضرة القلب المنيب أو ارجع شاهدها يعني، أو شاهدها إذا لم تشاهدها، أو مرة أخرى إشكال، تحدثت في تلك المحاضرة عن معنى القلب المنيب وما إلى ذلك. القلب المنيب الخلاصة طبعا إيش الدليل على هذه القضية؟ الدليل قول الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، زادهم هدى. فيعني الإنسان مطلوب منه أن يقع في جانب الصبر والمجاهدة، ثم لينتظر بعد ذلك رحمة الله به وفتحه عليه وبركته عليه. أما أن يظن الإنسان أنه إذا حضر بعض الدروس وقرأ بعض الكتب أنه سبحان الله سيجد أن العلم كذا كأنه سفينة حملته بدون أن يجاهد هو نفسه، حملته هكذا عن المعاصي والذنوب، وصار في عالم جميل كله كتب وكله يعني دروس وكله وسبحان الله ما عاد يتثرى. ما في شيء زي كذا في الواقع، لا يوجد شيء هكذا. العلم لا يحملك وحده إلا بعد زمن. والشاطبي رحمه الله له كلام جميل في حمل العلم للإنسان لصاحبه، في حمل العلم لصاحبه. ما أدري تتذكروا هذا، أنا ذكرته في شرح المنهاج ولا لا؟ أحد منكم يتذكر يا شباب؟
لا يا شيخ، ما تذكرته في،
لا تذكر شيء،
هذا لم يذكر
قريب. طيب خلاص تمام، نسمع أستاذ محمد. وين ذكرته أستاذ محمد؟
في مركزيات الإصلاح شيخ،
في مركزيات الإصلاح اللي هو في مركزية العلم.
اي نعم، ممكن آتي به حتى للشباب يعني.
والله هذا الكلام يعني كلام عجيب، كلام عظيم. يعني أول شيء أنت يا عبد الله مستوعب هذه النقطة تحديدا؟
اي مستوعبها، بس يبقى الى الان يعني اذا كان الدرس، اذا كان مثلا الدرس الواحد مثلا،
انا ما اتكلم، انا ما اتكلم عن تمام الجواب، انا اتكلم عن هذه النقطة حقت العلم. استوعب النقطة حقت العلم تحديدا، العلم لا يحملك وحده، لا يحملك
على كذا. انا بنحتاج سنوات حتى نصل الى هذه المركبة او نركب السفينة.
طيب يا أخي، مو سنوات، هي عمر حتى تصل إلى الجنة. ولماذا بعث الله الرسل وأنزل الكتب وخلق النفوس وخلق الشياطين وجعل الأهواء في النفوس وجعل الدنيا كلها دار ابتلاء ودار اختبار؟
دار ابتلاء، بس نخاف الخاتمة.
طيب جميل، هو هذا الخوف هو الذي يدفعك إلى العمل. أنت ماذا تنتظر؟ ما الذي تنتظره؟ أنت إيش تتوقع؟ عشان كذا أنا سألتك في البداية، لأني لمست من السؤال حالة من الانتظار، الانتظار اللي إيش ما يكون انتظار العاجز، إنه الإنسان يعني كأنه ينتظر شيئا يأتي فيحمله هكذا دون أن يكون له جهد حقيقي. مثل ما ذكرت لك، القضية هي في أن تبدأ بمرحلة المجاهدة. كم تستمر؟ أنت تقول سنوات يا عبد الله، طبعا تستمر سنوات، تستمر سنوات في هذه المجاهدة، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يفتح على القلب. طبعا إحنا سنوات، هذه مو شرط سنوات، بس أقول لك قد تستمر سنوات المجاهدة هذه، ترى ليست فقط في قضية المعاصي، المجاهدة حتى على الاستمرار في الطاعات. تعرف أنت المقولة المشهورة اللي هو جاهدت نفسي على قيام الليل 20 سنة، صح ولا لا؟
إيه ما أعطتني 20 سنة،
ها؟
جاهدت نفسي 20 سنة وحتى التزمت بقيام إيه؟ الليل 20 سنة.
إيه فهي القضية يعني طبعًا، بس النقطة حقت العلم دقيقة. أنا قلت لك أنت إيش تنتظر؟ أنت تنتظر شيء يأتي فيحملك، تسمع درس وتتوقع إنه هذا الدرس سيأتيك يعني كذا وحده، سيأتيك هذا الدرس وكأنه سفينة تحملك يعني تقتلعك من الدنيا ومن شهواتها ولذاتها وكذا. لا، ما في شيء زي كذا، ما في شيء هكذا. في شيء اسمه علم صحيح يقع على نفس صادقة، هذه النفس الصادقة تنطلق بهذا العلم الصحيح في ساحة اسمها ساحة الابتلاء. ويا خاسر يا رابح، يا قاتل يا مقتول، يا مصاب يا سليم، ما في، أنت في ميدان. الله سبحانه وتعالى قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهي كلها ابتلاء، فأنت كونك تقول والله أنا سمعت كم درس ولي سنتين أقرأ وكذا وما شعرت هذا، هي القضية أنك ربما المشكلة والسر أن أنك كنت تنتظر أن يأتي هذا العلم فيحملك وحده، وهذا حقيقة لا يحصل ولا يتأتى. الذي يحصل ويتأتى هو أن تجاهد أنت ثم ستجد الهداية بإذن الله تعالى، وقد لا تأتيك إلا، يعني ما أقول الهداية اللي هي أساس الهداية للإسلام، الحمد لله إنسان مسلم، لكن الهداية الخاصة، الهداية الخاصة جيد، سواء الهداية الخاصة في باب من الأبواب الذي يعاني منه الإنسان، أو الهداية اللي هي في المقامات العليا التي يستقيم فيها القلب استقامة حقيقية على ما يحب الله سبحانه وتعالى. لكن نقطة العلم أيضا هي نقطة دقيقة، وهي أن العلم قد يحمل صاحبه. عشان كده أنا سألتك أنك فهمت هذه النقطة ولا لا، أنا قصدي بس من ناحية الفهم والاستيعاب، لأنه العلم في مراحل، الشاطبي ذكر ثلاثة مراحل أو ثلاث مراحل مهمة جدا جدا، وهي أنه كيف أنه العلم وحده في المرحلة الأولى، أن العلم وحده لا يحمل صاحبه على العمل، وفي المرحلة الثانية يحمل صاحبه على شيء من العمل، وفي المرحلة الثالثة ليس فقط يحمل صاحبه على العمل، وإنما لا يخلي بين صاحبه وبين أن يقعد عن العمل. واضح المقامات الثلاثة هذه والمراحل الثلاث؟ هذه يعني هذه قضية عظيمة جدا. ممكن بعد اللقاء الأخ محمد يأتي بالكلام، ليس الآن حتى ما نتشتت، لكن بعد اللقاء يأتي إن شاء الله بالكلام الشاطبي، وهو ذكر أوصاف وأشياء لقضية هذه المراحل، كيف أنه في المرحلة الأولى يعني العلم حتى قد لا يصل. طبعا هذه يا جماعة الترقي والقضية السنوات المجادة هذه ليست بالضرورة أنها تكون يعني هكذا بطول زمن، لا، قد يفتح الله على قلوب بعض عباده ويجعل فيها من الهداية والمحبة له والإنابة والخشية والتقوى منة منه سبحانه وتعالى من بداية طريق الإنسان. لكن ليس معنى ذلك إنه هو لا يحتاج أيضا إلى الصبر والمجاهدة، يحتاج إلى الصبر والمجاهدة، لكن القلوب مختلفة، وأحيانا تكون القلوب هذه يعني أحيانا بحسب القلب كذلك يا عبد الله. يعني إنسان مثلا، إنسان يدخل في طريق العلم وقلبه كأنه مستنقع، حسد وشح وبغضاء وبلاوي وكذا، ثم يبدأ في طريق العلم ولا يجد أثرا. طبعا لن يجد أثرا، القلب يحتاج لتنظيف طويل جدا. وأحيانا يدخل الإنسان إلى طريق العلم وقد نشأ في بيت طهر، وقد ربي على التقوى، وقد علم على الإحسان وربي عليه وعلى الصدق والأمانة والإخلاص، فهذا بطبيعة الحال سيكون له أثر العلم عليه أكبر من الأثر الأول. وأنت تعلم أن المنافقين كانوا يسمعون العلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمعون العلم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون الخطاب العربي أكثر مما نفهمه نحن كلنا من حيث الألفاظ العربية، يفهمونها أكثر مما نفهمه نحن. ومع ذلك وهم يجلسون في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستمعون، ها، كانوا يبطنون الكفر ويبطنون العداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضاء، ولا يهتدون ويطعنون فيه ويسبونه وهو إلى آخره. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. يعني الإنسان القلب هذا عجيب، فإذا كان القلب أصلا مستعدا لتلقي العلم، لذلك يا جماعة الخير يا حبايب يا شباب يا كرام، تذكروا حديث مر معنا في المنهاج وشرح المنهاج، إحنا أصلا بدأنا برنامج عالم بشرح المنهاج، ليش؟ مع أنه ترى ليست هذه هي الطريقة التقليدية، وربما حتى ترى البعض انتقد مثل هذا أنه يعني ليش ما نبدأ على طول بالمتون وكذا يا جماعة الخير، القلب يحتاج إلى تهيئة حتى يتلقى العلم ويستفيد منه. مر معنا في المنهاج إيش إيش الحديث اللي مناسب لهذا الكلام؟
حديث جندب بن عبد الله.
يا سلام عليك، يا سلام عليك. مين اللي أجاب؟
إنما الأعمال بالنية.
أنا شيخة.
طيب مين اللي أجاب؟ سليمان ولا مين؟
محمد لمحمد.
محمد، طيب الله يسعدك. أيوة صحيح. هاي عمران، لا ليس حديث النعمة بالنية، الحديث الذي قاله محمد وهو كنا غلمانا حزاورة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. ليش؟ لماذا؟ لماذا يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أولا؟ حتى تتهيأ قلوبهم لتلقي القرآن، حتى تتهيأ قلوبهم لتلقي العلم، فينزل العلم وتأتي الآيات على قلوب صالحة، فإذا سمعت قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه خافت هذه القلوب وارتعدت، وإذا سمعت قول الله ألا له الخلق والأمر تعلقت بمن له الخلق والأمر، وإذا سمعت قوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه كفاها ذلك في أن تتوكل على الله وأن تثق به. لكن هذا ما يكون إلا لقلوب مهيئة لمثل هذا، مهيئة للاستجابة. ولذلك يا جماعة الخير، مشكلة ترى في تلقي العلوم الشرعية أحيانا يا جماعة، ترى يوجد أناس طلاب علم يتقنون من المتون وشروحاتها وألفاظها الشيء الكثير، ولكن القلوب تكون عفنة أحيانا، تكون أحيانا عفنة لأنها لم تتلقى العلم على قانون التزكية، على قانون أن يكون العلم هاديا، على قانون أن يكون العلم مصلحا للقلب، على أن يكون القلب مستعدا لتلقي هذا العلم، وإنما كما هو ليس الآن في هذا الزمن وإنما في التاريخ، يتعلم الإنسان العلم ليماري به ويجادل به ويضرب به ويعني يستكثر به ويصرف وجوه الناس إليه. وإلا لماذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حال الثلاثة الذين تسعر، أول من تسعر بهم النار؟ أليس من هؤلاء الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل تعلم العلم وقرأ القرآن ولكنه فعل ذلك ليقال قارئ أو ليقال عالم وقد قيل. فلذلك يعني نرجع مرة أخرى فنقول العلم كمعلومات شرعية أو حتى كآيات قرآنية، والآيات علم كما تعلم، بل هي العلم كما قال الله سبحانه وتعالى وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم، هذه لا تستقل بنفسها لترفع الإنسان وتحمله وتدفعه إلى العمل، وإنما تحتاج إلى معززات ومكملات. حتى الشاطبي في النص الذي سيذكر لكم بعد اللقاء وسينشر بعد اللقاء إن شاء الله، حتى الشاطبي رحمه الله تعالى ذكر إنه يكون في المرحلة الأولى إنه العلم يحتاج إلى مكملات وزواجر من الأوامر والنواهي وما إلى ذلك، التي يعني خلنا نقول تعين صاحب العلم لتكمل العلم فتحمل الإنسان على العمل، وإلا فالعلم وحده لا يحمله. لكن عموما مثل ما ذكرت هذا يختلف باختلاف الأحوال، وليس شرطا أن يمر الإنسان بكل هذه المراحل، لكن هذا هو الأصل. قد يرزق الإنسان اليقين التام من البدايات، واليقين أنا برأيي أن اليقين التام هو السر الأكبر، اليقين التام الباعث على الاستحضار هو السر الأكبر في قضية أن يستفيد الإنسان من القرآن أو يستفيد من العلم أو لا يستفيد. وهذا اليقين حتى ترى نرجع مرة خامسة أو سادسة إلى كلام الشاطبي، ذكر ما يفهم من كلامه في قضية يعني قضية اليقين بهذا العلم، بحيث أنه يعني يصبح هذا العلم كأنه متخللا في 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 نفس الإنسان. على أي حال، هذا يذكر بقضية مقام السحرة، سحرة فرعون، لما أسلموا مباشرة مباشرة وصلوا إلى المقامات العليا. لماذا؟ لأنهم رأوا الآيات، رأوا الآية مباشرة فوصلوا إلى مرحلة اليقين التام مباشرة، لأنهم كانوا من أخبر الناس أو أخبر الناس بقضية السحر، وكان عندهم خبر مسبق عن رسالة موسى عليه السلام ولكنهم لم يؤمنوا بها. فلما رأوا تلك الآية وكانت يعني آية عظيمة وصل بهم اليقين إلى أعلى درجة، إلى أعلى درجة، مباشرة امتثلوا مقتضى العلم أو استجابوا لمقتضى العلم، فصبروا على أشد ما يكون من العذاب. ليس فقط صبروا وإنما استهانوا حتى بهذا العذاب، وقالوا لا ضير، وقالوا إنما تقضي، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهذه درجة عالية جدا. خلاصة يا عبد الله وجميع الشباب، هي أنه يعني الأمر المهم هو أن ينظر الإنسان إلى العلم نظر من يريد أن يهتدي به، لا نظر من يريد الاستكثار. وأن يعلم الإنسان أنه لو اهتدى ولو بقليل من العلم فقد حقق الثمرة المرجوة من العلم، وأنه لو استكثر دون أن يهتدي فلم يحقق الثمرة من العلم. والعبرة ليس بشهادة دكتوراه أو شهادة كذا، ولا بكم تحفظ، ولا بكم كذا، وإنما العبرة بهل تهتدي بهذا العلم أو لا تهتدي به. وفي نفس الوقت إذا جمع الإنسان بين الخيرين فالحمد لله، هذا المطلوب، أن يستكثر من العلم، يستكثر أقصد يعني يحصل من العلم الشيء الكثير، يحصل من العلم الشيء الكثير، وفي نفس الوقت يكون قد وضع إطارا لهذا العلم وهو الاهتداء به. وإذا كان قد جمع مع نية الاهتداء بالعلم نية أعظم منها، وهي أن يهتدي بالعلم ويهدي به غيره وينصر به دين الله ويعلي به كلمته ويحيي به هذا الدين، فقد بلغ أعظم النوايا أو النيات في طلب العلم. ولا يكون هذا إلا للموقنين. قد يفعله في البداية بعض المحسنين أو بعض المؤمنين، أنه يطلب العلم ليحيي به الإسلام وينصر به الدين وإلى آخره، ولكن لا يستمر على هذه النية إلا الصديقون. لأن القضية أنه العلم ترى في البداية أنه العلم قليل، فتستطيع أن تحتويه بالنية. لاحظ الحين الآن النية كأنها إطار، النية كأنها إطار، تمام؟ والعلم داخل هذا الإطار. في البداية أنت الآن مثلا أنت بتدخل مثلا برنامج عالم، ولا تروح تحضر دروس في المسجد أو شيء، إيش كثير من الناس أول ما يبدأ العلم، طريق العلم، سهل عليه أن يجمع العلم تحت هذا الإطار. إيش الإطار؟ أنا أتعلم العلم وفضل طلب العلم، أتعلم العلم لوجه الله، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. إيش هو هذا العلم؟ هو لسه حصلت من العلم درسين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا سنة. فسهل أن تحتوي هذا العلم داخل إطار النية الصالحة. بعد مدة يتضخم هذا العلم وتحصل فيه مكتسبات، وتنظر إلى أقرانك ورفقائك ها فيتعجبون، ما شاء الله أنت حفظت كذا، يا أخي أنت عجيب، أنت حفظت الصحيحين، لا إله إلا الله، أنت يعني ما شاء الله تسير على خطى البخاري يعني أيوة. وهنا إيش يبدأ يصير؟ يبدأ الإطار الذي كان محيط، الإطار اللي هو النية الذي كان محيطا بالعلم، يبدأ هذا الإطار يتمزق شيئا فشيئا شيئا فشيئا، فتصبح المعلومات الداخلية أضخم من الإطار، أضخم من النية، فلا يستطيع أن يسيطر على قضية المكتسبات الداخلية. فيبدأ يعني خلاص عنده الاستمرار في طريق العلم مرتبطا مثلا بمدح الناس له، وإذا ما مدحه تلقى يحب أن يلفت الانتباه إليه، اللي هي كأنه يا لو سمحت أنا طالب علم، يعني ترى أنا قرأت كذا، لو سمحت أيها الأخ الكريم ترى أنا يعني درست كذا وكذا، فيريد أن يلفت انتباه الناس إليه، فلا يستطيع أن يستمر في العلم إلا بمثل ذلك اللي هو الإطار الزائف الذي يصنعه، الإطار الزائف الذي يصنعه لنفسه. الخلاصة من هذا كله هي أن الذي يستفيد من العلم والذي يحمله العلم هو من طلبه بنية الاهتداء به، وأما من طلبه ليستكثر فهذا لن يحمله العلم ولن يحصل منه الفائدة والثمرة. هذه خلاصة الجواب عن السؤال.